يعني تكون حجة على من في عصرهم وعلى من بعدهم، على من بعدهم. لكن بالنسبة للأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام شرائعهم قد نسخت بشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وكرامات الأولياء الخوارق، قد قلت إن كرامة الولي هي معجزة للنبي ودليل على صدق النبي الذي يتبعه، أو ذلك الولي متبع لشرعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المسلم الذي لديه بعض المعاصي هل يكون وليا في جانب تقواه وعدوا في جانب معصيته؟
والله هذا سؤال مناسب. الناس في هذا، في الولاية والعداوة، ثلاث: ولي لله مطلقا وهم عباده الكمل، الأنبياء والمرسلون والكمل من المؤمنين، وعدو لله وهو الكافر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. وقال سبحانه وتعالى: فإن الله عدو للكافرين، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، فهؤلاء أعداء الله والمؤمنون أولياء الله، والله ولي المؤمنين وهم أولياؤه، هو وليهم، يحبهم وينصرهم ويمدهم ويرطب بهم، وهم أولياؤه يحبونه وينصرونه ويعبدونه. وبين الفريقين المخلق: المؤمن الفاسق، فهذا عنده من أسباب الولاية بحسب ما معه من الإيمان والطاعة، ومن أسباب العداوة بحسب ما معه من المعصية. وأجد حرجا أن أقول إنه يعني عدو، يعني عنده قدر من عداوة الله، لكن عنده قدر من أسباب العداوة وهي المعاصي الكبائر، فهذا مخلف، عنده جانب. وهذا موضع تفاوت، قد يكون ما معه من الإيمان والطاعة أكثر، وقد يكون ما معه من المعاصي أكبر وأكثر. وهذا المعنى تقدم في باب المحبة والبغض، وأن الناس في المحبة والبغض ثلاثة أصناف: منهم من تجب محبته مطلقة وهم الأولياء أولياء الله، ومنهم من يجب بغضه مطلقة وهم الكفار، يجب بغضهم مطلقة. المحارب وغير المحارب بغضهم لكفرهم والبراءة منهم ومما هم عليه. والصنف الثاني يحب بحسب ما معه وما ويظهر منه من طاعة، ويبغض بحسب ما يظهر منه من معصية، فيحب من جانب. فلا يسوى المسلم الفاسق وإن كان من أفسق الناس، لا يسوى من كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إنكار الكرامات للأولياء بشكل عام؟
ضلال. وإذا أنكر الكرامات المنصوصة في القرآن الصحيح فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان في بلد لا يؤذن فيها لصلاة الفجر وتحرى بالسؤال عن وقت دخول صلاة الفجر وتبين له بعد أسبوعين أنه صلى قبل الصلاة بنصف ساعة، فما الحكم؟
يعيد جميع الصلوات التي صلاها قبل طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ما هو حال الشهيد في أهوال يوم القيامة؟
الله أعلم، ما أدري والله أحوال الشهيد. الشهيد الذي المقتول في سبيل الله هذا له من الكرامة ما جاء من المغفرة، وأنه من يقتل وهو مجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، فإن الله يغفر له بهذه الشهادة وبهذا القتل كل ذنوبه، ومن كان كذلك فإنه يأتي آمنا يوم القيامة. السلام عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة وبطلوع الشمس مغربها، خروج دابة الأرض من موضعها، وبخروج دجال ونزول المسيح ابن مريم من السماء. قوله ونؤمن بأشراط الساعة، أشراط الساعة علاماتها، قال سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها، ومجيء أشراطها منب عن اقترابها. والله تعالى قد نبه إلى قرب الساعة في مواضع من القرآن: اقترب الساعة وانشق القمر، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهنا يقول: فقد جاء أشراط، أي علامات. وأشراط الساعة كثيرة. أول أشراط الساعة مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه خاتم النبيين وختم النبوة، مؤذن باقتراب وتقاصر عمر الدنيا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة مما يكون بعده، وأهل العلم يجعلون ذلك كله من أشراط الساعة. كل ما أخبر بما يكون بعده فإنهم يعدونه من أشراط الساعة. ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن فموعد الساعة الذي هو قيام القيامة هو من الخمس التي استأثر الله بعلمه، فلا يعلم متى الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، قال أخبرني عن أماراتها، فأخبره ببعض أماراتها. أمارات تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاسها يتطاولون في البنيان. ذكروا بعض من العلامات، وعلامة الساعة وأشراطها كثيرة. قلت إن كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده قبل قيام الساعة فإنه يعد من أشراطه. وذكر السائل عندكم جملة من الأحاديث المشتملة على بعض ذلك، كحديث عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبقبة من أدم، فقال أعدد بين يدي الساعة ستة موتي، فعد موته صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، فتح بيت المقدس وموتان يأخذ الناس كقعاص الغنم، يعني موت عام يهلك به خلق كثير. قال ويفيض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فلا يرضى بذلك، أو كما قال في الحديث. ذكر منها وهدنة تكون بينك وبين بني الأصفر، يعني الروم، فتغدر الروم فيأتون ب80 غاية أو راية، تحت كل غاية 12,000. وهذه العلامات منها ما وقع كموتي عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس وفيض المال، ومنها ما لم يقع. وذكر أيضا حديث حذيفة بن أسيد أعدد بين يدي الساعة، أو قال إنها لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال ما تذاكرون أو ما تذكرون؟ قالوا الساعة. قال إنها لن تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات، الدجال، الدخان، والدابة، وطلوع الشمس في مغربها، ونزول عيسى بن مريم السماء، خروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف في المشرق وفي المغرب في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشر. ويسميها العلماء هذه العلامات أو الأشراط الكبرى، علامات الساعة الكبرى، لأنها هذه الأحداث تكون قريب من قريب من قيام الساعة. وهذا القرب الذي ذكره الله، قرب الساعة، ليس مقدرا بزمن، ولا يمكن لأحد أن يتخيل ما قدره، فقد يخطر ببال الناس في حياة النبي أو بعده إن الساعة يعني بعد 100 أو 200 أو 300 أو 400 سنة، ولكن مضى الآن 14 قرنا من الزمان ولا ندري ماذا ماذا بقي؟ ونص الإمام الطحاوي على أربع من هذه العلامات العشر: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة الأرض من موضعها، والدجال ونزول المسيح. هذه أربع نص عليها. هذه العلامات منها ما أشير إليه في القرآن نصا أو إشارة، من ما ذكر في القرآن إما نص وإما إشارة. فأما الدابة فقد قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأما طلوع الشمس من مغربها فقد أشير إليها في قوله سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من عليها، فذلك يوم لا ينفع أو حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففي هذا الحديث تفسير لذلك البعض في الآية: يوم يأتي بعض آيات ربه. فهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها، وهكذا نزول المسيح. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ومجيئه أو نزوله أيضا أشير إليه في القرآن كما جاء في تفسير قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وقرئ علم، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. ومن الأحاديث الدالة على بعض ذلك ما ذكر الشارع من حديث الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض على الناس ضحى، فأيتهما خرجت أو سبقت صاحبتها فالأخرى على إثرها. فالإمام الطحاوي نص على هذه الأربعة كأنها لأهميتها ولخصوصيتها بأمور. أما نزول المسيح وخروج الدجال فبينهما تناسب، لأنهما حدثان في زمن متقارب، والمسيح ابن مريم مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. وأما الدجال فقد استفاضت في ذكره الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أنذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته المسيح الدجال، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الدجال، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال لأعور عين يمنى كأن عينه عنبة طافية. والأحاديث في شأن الدجال مستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ذلك الدعاء الذي شرع لنا في كل صلاة، الدعاء بعد التشهد: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أو من شر فتنة المسيح الدجال. فالمقصود أن أهل السنة يؤمنون بهذا كله، يؤمنون بهذه الأمور الخارقة للعادة. طلوع الشمس مغربها أمر خارق للعادة، فمنذ خلق الله الشمس وأجراها فإنها تأتي من المشرق وتذهب للمغرب، تطلع من المشرق، وفي طلوعها من المغرب خلاف هذه السنة، فطلوعها من مغربها خرق لهذه العادة، وهكذا خروج هذه الدابة، دابة الأرض التي تكلم الناس، أمر حدث عظيم وهو خارق للعادة، وخروج الدجال بما معه من مخاريق بل من خوارق هي حقيقية أجراها الله يجريها الله على يده فتنة وابتلاء، ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة. كيف هو يقتل الرجل يشقه نصفين ويمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم ويمر على القرية الخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها ويقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي إلى غير ذلك. فهذه كلها أحداث عظيمة، فأهل السنة يؤمنون بذلك كل تصديقا لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما الذين يحكمون عقولهم فإنهم يستبعدون ذلك كله، فإما أن يكذبوا به أو يتأولوه بأنواع التأويل، وليس هذا من أهل الضلال بغريب. فالمقصود إن أهل السنة يؤمنون بأشراط الساعة عموما وخصوصا، ثم يعني العلم بأن هذا من أشراط الساعة ينبني على العلم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلم بالواقع، فقد يكون الإنسان قد عرف أن من أشراط الساعة كذا وكذا ولكنه لم يعلم به بوقوعه. فكم من أشراط الساعة وعلاماتها وأحداث الزمان مما حدث وكثير من الناس غافل عنه. فأشراط الساعة منها ما حدث وانقضى، ومنها ما سيحدث، ومنها ما حدث ويتكرر، ومنها العلامات الكبرى المذكورة في حديث حذيفة ابن أسيد كما تقدم. نعم يا تركي.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال،
من خروج الدجال نعم،
ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها
نعم،
وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا.
قلت إنه نص على هذه الأربعة لأنها أمور يعني عظيمة وفيها يعني مشتملة على يعني خرق العادة كما تقدم، وثلاثة منها قد أشير إليها في القرآن، أما الدجال فهو لم يأتي له ذكر في القرآن، وإنما تواترت بالإخبار عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة مجمعون على ثبوت ذلك كله. نعم.
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
يقول ولا نصدق، نحن أهل السنة أيضا، المتبعون لمنهج السلف الصالح لا نصدق كاهنا ولا عرافا. طاعة لله ورسوله، فإن الكهان والعرافين والمنجمين من أكذب الكذابين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الآيات. وجاء في السنة التحذير من تصديق الكاهن والعراف، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. والعراف والكاهن معناهما متقارب، فالعراف أعم منه. يعني من العلماء من يفرق بين الكاهن والعراف. فالعراف والذي يستدل على الأمور بمقدمات ويخبر يعني بموضع المسروق ومكان الضالة. ومنهم من يقول إن العراف أعم من الكاهن، فكل كاهن عراف، والمنجم عراف، والرمال الذي يضرب بالحصى ويخط بالأرض هو عراف، لأن عراف صيغة مبالغة من المعنى. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. فذكر الكاهن والعراف، عطف العراف على الكاهن من عطف العام على الخاص. فلا يجوز سؤالهم أولا، لا يجوز سؤالهم فضلا عن تصديقهم، لا يجوز سؤالهم مطلقا. فإن سؤالهم ينبي عن الاعتراف بهم ويجر إلى تصديقهم. ولماذا تسألهم؟ وكلهم يدعون العلم بمغيبات، والله تعالى قد تفرد بعلم الغيب كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالكهان والمنجمون والرمالون هم من المفسدين في الأرض، ومن أشرار الناس الذين يضلون الناس بما يدعونه. فيجب على ولاة الأمر أن يمنعوهم من إظهار منكرهم، أن يضربوا على أيديهم، عملا بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يجوز إقرارهم، ويجب على المسلمين أن يحذروا من سؤالهم. ذكر عندكم الشارع إنهم أصناف، منهم من يمارس هذه الصناعات، صناعة التنجيم والكهانة، يعني بجد و يمارس يعني ويعتقد ان للنجوم تأثير فيما يحدث في الأرض من خير وشر وما يحصل للأفراد من أحوال، فهؤلاء المنجمون يضلون الناس ويوهمونهم، فعندهم قواعد ومصطلحات، وأن من يولد في النجم الفلاني يحصل له كذا، ومن السعد والنحس، فعندهم بعض الكواكب نجوم سعد، بعضها نجوم نحس، والواقع أن النجوم جعلها الله لثلاثة أشياء كما تعلمون في قول قتادة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى به. والتنجيم ضرب من السحر، كما في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالمنجم إذن هو الذي ينظر في النجوم ويستدل باجتماعها وافتراقها وبما يحدث عند طلوعها، يستدل بذلك على ما يحدث في الأرض وما يحدث للأفراد. وأما الكاهن فهو الذي تأتيه الشياطين وتخبره بالأخبار، سواء من أخبار الأرض مما تطلع عليه الشياطين وتخبره به، أو مما يسترقون من السمع كما جاء في الأحاديث. والله تعالى يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيطان، ويقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والذي يظهر إن استراق السمع لم يزل، فهي يعني أمر قدري أجراه الله تعالى، فأقدر عليه الشياطين حيث يترادف الشياطين بعضهم فوق بعض، فيسمعون مما تتكلم به الملائكة، كما في حديث أبي هريرة الصحيح: ومستلق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. فالشياطين تترادف ويركب بعضهم بعضا، فيسمع مستلق السمع يسمع الكلمة من السماء، فربما ألقاها إلى من تعته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها يعني إلى من تعته قبل أن يدركها، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة، فيشيعها بين الناس، فيصدقه الناس في سائر أكاذيبه لصدقه في بعض ذلك، فيقول بعضهم لبعض: أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فالمقصود إن مما يجب على المسلمين الحذر من تصديق هؤلاء ومن إقرارهم على ما يدعونه، بل يجب الإنكار عليهم ويجب كف شرهم ومنعهم ومنع ذهاب الناس إليه. وقد كثروا في هذا العصر وفي كل عصر، لكنهم إنما يكثرون في المواضع التي يغلب فيها الجهل وضعف الدين. إذا غلب الجهل على الناس وضعف دينهم كثرت عناصر الشر وراج الباطل على الناس كما هو الواقع. أما إذا ظهر العلم الشرعي وقوي سلطان الحق فإنها تختفي هذه الأصناف الرديئة، لأن العلم يكشفها ويفضحها، سلطان الحق يقمعها. نعم يا أتاك. نعم ولا نصدق أعد الجملة.
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
كذلك هذه كلمة عامة، ولا من يدعي، أي ولا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كل من ادعى ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله يجب الرد عليه والإنكار عليه وعدم تصديقه. وهذا يتناول يعني ما يدعيه المتصوفة من الأحوال والقدر والكسوف والدعاوى العريضة، أو أنه مثلا يسعهم التدين بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى شيئا من هذه الدعاوى فإنه يجب الإنكار عليه وعدم تصديقه. فالإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم رد كل ما خالف ذلك.